يحتفل العالم في 22 من آذار من كل عام باليوم العالمي للمياه، وكانت الأمم المتحدة اختارت الأعوام بين 2005 و2015 لتكون العقد الدولي للمياه، تأكيدا على أهميتها واعترافا بالواقع الخطير الذي يتعرض له الأمن المائي على مستوى العالم. يؤشر الواقع المائي لبلاد الرافدين حاليا نقصا متواليا للمياه العذبة وانخفاضا في كفاءة الإدارة لهذه الثروة التي جعلت من العراق منذ عصور سحيقة مهدا لأولى الحضارات الإنسانية. ويشكو مسؤولون حكوميون اليوم من أن المشاريع الإروائية لبلدان الجوار خصوصا تركيا وإيران تسببت في إنقاص كمية ما يدخل العراق من مياه عذبة بسبب غياب الاتفاقات التي تنظم محاصصة الدول المتشاطئة. المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله أكد أن حصة العراق من مياه نهر الفرات على سبيل المثال انخفضت إلى 15 بليون متر مكعب سنويا، في حين كانت قبل إنشاء السدود التركية تصل إلى 30 بليون متر مكعب. وأشار ذياب في حديث لصحيفة الحياة السعودية مؤخرا إلى أن مشروع جنوبي شرق الأناضول المعروف بالغاب التركي يلعب دورا سلبيا في هذا المجال، وهو مشروع ضخم جدا تستهدف تركيا من خلاله استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي وفيه نحو 100 سد على نهري دجلة والفرات. بهذا الشأن علق الخبير بشؤون المياه المهندس الكيميائي كاظم عباس في حديث لملف العراق:
الإنسان الاعتيادي الإنسان المتحضر في العالم يحتاج إلى 1000 متر مكعب من المياه سنويا في الزراعة والصناعة والشرب، أقصد أقل من 1000 متر مكعب سنويا يعتبر البلد اللي عنده أقل من 1000 متر مكعب للمواطن الواحد بلد دخل مرحلة الفقر المائي من حيث كمية المي المواطن. بمعنى أن العراق الآن يدخل بحدود بين 27 مليار إلى 32 مليار متر مكعب من المياه متوفرة محليا داخل العراق، يعني من مصادر من أنهر الشمال ومساقط المياه في الشمال أو اللي تدخله من تركيا وإيران. مجموع ما يدخله الآن هو بين 27 إلى 32 مليار متر مكعب. عدد سكان العراق يفترض أن يكون بين 30 إلى 32 مليون، هذا هو الحد اللي فقط جوها. إذا زاد نسبة عدد سكان العراق أكثر من 30 مليون راح يبدي العراق يعاني من شحة المياه.
طيب هذا يعني أن الوفرة معقولة ضمن الحدود المقبولة دوليا كمية الماء للفرد العراقي؟
نعم، الآن إذا ما تلاعبت لأسباب سياسية أو أي شيء آخر، إلا ما تلاعبت تركيا في خفض النسب اللي تجينا، نحن تجينا حوالي تركيا وإيران يجينا حوالي 60% و40% من المياه ننتجها محليا، يعني تسقط عندنا في الشمال ويتجينا بحدود 60% من تركيا وإيران. بالمناسبة بس أريد أضيف نقطة، أنه في السبعينات كان معدل الإنسان العراقي كان يستلم 5000 متر مكعب سنويا، الآن هو 1000 متر مكعب، يعني كانت عندنا وفرة في المياه في كمية المياه. نعم. الآن يستلم 1000 عند الحد الأدنى.
يستهدف شعار الماء من أجل الحياة الذي أقرته الأمم المتحدة للعقد الدولي للمياه يستهدف محورين أساسيين: الأول خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب، وهم يشكلون نحو ربع سكان العالم، والمحور الثاني هو خفض نسبة السكان الذين لا تتوفر لهم المرافق الصحية الأساسية إلى النصف، وهؤلاء يشكلون ما يفوق ثلث سكان العالم. تلاحظ التقارير المختصة أن الزراعة في دول العالم تستهدف أكثر من 90% من المياه العذبة، وتتعرض الكمية المتبقية إلى درجات مختلفة من سوء الإدارة من جانب الحكومات، إضافة إلى ثقافة استهلاكية متدنية من غالبية الشعوب للاستخدام العقلاني للمياه. الخبير بشؤون المياه كاظم عباس قال بهذا الشأن:
نوعية المياه في العراق إلى حد كربلاء على نهر الفرات وإلى حد العمارة على نهر دجلة، هذه النوعية المياه مقبولة جدا، لأن المي أصلا يدخل لنا مياه الأنهار ومياه الجبال تحتوي على أملاح أقل من 200 ملغرام على اللتر، أقل من 20 ملغرام على اللتر، في مصادرها الأساسية. أما عندما تبدي تدخل في المدن الرئيسية يعني الملوثات اللي فيها المناطق، طبعا أنا أتكلم عن الملوثات الزراعية والصناعية، الملوثات الزراعية والصناعية والسكانية يعني المواطنين اللي يطرحون من فضلاتهم المائية بالأنهار، تلوث الأنهار تخلينا نوصل إلى حدود الألف ملي غرام على اللتر، إلى واحد غرام تقريبا، واحد غرام على اللتر في العمارة.
هذا يعني أنه بدأت مرحلة تلوث يعني حقيقي ملموس في المياه في هذه المناطق. نعم
الإنسان نفسه يعني شرب وغسل وطبخ وأشياء ثانية وتنظيف ما يحتاج أكثر من 4% مما يتوفر من هذا الرقم اللي قلناه 1000 متر مكعب سنويا يستخدمه في أغراض الشرب. إذا معظم المياه إحنا نحتاجها لأغراض الزراعة. الزراعة حسب نوعية المحصول، بعض المحاصيل تتحمل مياه مالحة وبعض المحاصيل ما تتحمل مياه مالحة. الشرب، شرب البني آدم صار هنا مشكلة. البني آدم لا يستطيع نسمح لنا نشرب مياه أكثر من حد الأعلى 1500 بس هي حسب نوعية الأملاح، بس هي بالمعدل بحدود 1000 ملغرام باللتر، يعني 1 غرام باللتر يجب أن يشرب، يجب أن يشرب مياه تحتوي على 1 غرام باللتر. أكثر من هذا تسبب له مشاكل، وأقل من هذا بكثير، أقل من 0.2 غرام باللتر تسبب لها مشاكل. يعني هو يحتاج الأملاح بكل الحالات، المصادر للأملاح يأخذها الإنسان يأخذها من المي.
نعم. إذن طالما أن النسبة الكبرى من المياه تذهب للزراعة، فربما مشاريع ري حديثة واستخدام تقنيات حديثة تحل نسبة كبيرة من هذه الأزمة. وفي الجانب الثاني النسبة القليلة التي يحتاجها البشر نحتاج عمليات تنقية وتصفية لاستخدام بشري.
نعم هذا اللي أريد أقوله. اللي أريد أقوله إنه إحنا عندنا بالعلاقة مشكلة أخرى، الحرارة العالية للتربة وللجو، فنسبة التبخر عندنا عالية جدا. فإذا استخدمنا المياه بالأساليب الكلاسيكية اللي احنا معتوديها انه المي نتركه على السطح حرارة عالية وتربة ساخنة، راح ترتفع نسبة الأملاح جدا جدا بسبب التبخر. اما اذا استعملنا التنقيط بحيث انه قي قطرة مي تنزل رأسا الى الجذر ولا تبقى على السطح، عندئذ كمية التبخر مالت المي تقل والنبات ياخذ اللي يحتاجه.
نعم.
رقم واحد. رقم اثنين، بسبب الثقافة الزراعية المتخلفة إلى حد معين الآن كل الناس تحكي على أن أريد أسمدة حسن التربة. التربة العراقية ليست تربة سيئة وغير يعني مستهلكة، لا تزال هناك إمكانية ولا تزال فيها كمية من الأملاح والأشياء المفيدة، لكن التمادي في استخدام الأسمدة وبالأخص الأسمدة الفوسفاتية يؤدي إلى تلوث الأنهار. لما تستخدم أسمدة هواية وضعها روح بالبزل والبزل يرجع بالنهار، أنت تزيد الأملاح شحنة أبيت بالنهر بكميات عالية جدا.
يلاحظ مختصون أن المقارنة بين البلدان العربية والدول الأوروبية تكشف عن الكثير من المفارقات، ومنها أن أوروبا المتمتعة بوفرة المياه تعتمد حكوماتها ومنظماتها الساندة سياسات بناءة ومنظومات إدارية كفوءة ومناهج توعية متطورة ومعاهد أبحاث على مستوى عال. يقابله في البلدان العربية مثلا ضعف القوانين وتخبط القرارات الشخصية والفوضى وعدم التنسيق والهدر العام في الجهد والمال والوقت، كما يوضح ذلك المهندس الكيميائي كاظم عباس خصوصا في مجال الإساءة للثروة المائية.
أن تكون هناك محطات لمعالجة المياه في كل معمل، يعني معمل البار، معمل الزيوت، معمل ما أعرف شنو، المعمل يضيف ملوثات الماء يجب أن يزيله ويرجع للمي لمن يرميه مرة اللخ بالمبزل أو بالنهار، يجب أن يضيفه بنفس المواصفات اللي أخذها من النهر أو المبزل.
نعم.
يعني من الأشياء يعني المعروفة كلش إنه نهر التايمز من يمر بلند ينقى أكثر من يعني يلقى جميع الماء من النهر بأغراض صناعية وصناعية ويعاد 7 أو 8 مرات، والمياه تبقى نفسها. الكلام ده شيء يعني بالثمانينات، يعني الرقم المعلومة اللي عندي هذه بالثمانينات، 7 أو 8 مرات كل النهر، كل مياه النهر تسحب وتروح للصناعة وترد ترجع للنهر بنفس المواصفة. بينما احنا في العراق، بينما احنا في العراق على طول النهر الناس تستلذ في رمي مخلفاتها في الأنهار. يعني إذا عندك طابوقة تذبها بالنهر، إذا عندك ملحزة تذبها بالنهر، إذا عندك جثة ميتة تذبها بالنهر، إذا عندك أنا مرة دخلنا في صيانة لمشروع الدورة، مشروع المياه الثقيلة مال الدورة، وجدنا تيارات من مالوريات الغالقة الأنابيب اللي تسحب المي من المدينة إلى الدورة، تاير مالوري شلون دخل هذا بالمجرى وسد لي المجرى؟ منطق غير
نعم.
ومعقولة إن لازم نعلم الناس، لازم يتعلم الناس من الابتدائي ومن الروضة إنه رمي، وهذا أعتقد مسألة دينية يعني، هم ذا جماعتنا المتدينين المفروض أن يعلمون الناس إنه تلويث النهر، تلويث مصدر المياه عملية تشبه الكفر في رب العالمين.
فعلا هي القضية أكثر من كونها نقص كمي أو نوعي في المياه، فيبدو أن الإنسان هو العامل المهم في تلويث وسوء استخدام وإدارة المياه التي يحظى بها العراق الحقيقة، بلد النهرين. شكرا جزيلا للمهندس الكيميائي والمختص بشؤون المياه كاظم عباس.
أنا أشكركم جدا، بارك الله فيك.